الأعيون يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكان أحسن، كان أحسن. طيب لا، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. مر على امرأة وهي تبكي عند قبر، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فقالت له: إليك عني فإنك لم تسب بمثل مصيبتي. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فقيل لها: هذا رسول الله، فجاءت إليه تعتذر، ولكنه لم يقبل عذرها، وقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا: فهذه امرأة شاهدها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي عند الخبر ولم ينهها، فإنما أمرها أن تستقي الله وتصبر، ولا قال: لا تزوري فإنها حرام. يستدل أيضا بما ثبت في مسلم من حديث عائشة، حديث طويل، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقيع في الليل واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره بذلك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مختبيا عن عائشة رضي الله عنها وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها وقال: إن جبريل أمرني أن أخرج وأدوار وأدوار من أستغفر، قالت له: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قولي السلام عليكم يا أهل الديار المؤمنين والمسلمين إلى آخره. قالوا: فعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء زيارة القبور، دعاء زيارة القبور، وتعليمه الدعاء دليل على جواب، وإلا ما كان يعلمها ذلك. واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت: إنه أمر بها بعد ذلك. وهذا دليل على أنه منصوص. هذا حاصل أدلة القائلين بالجواب، ولكن ليست هذه الأدلة بصريحة، هي صحيحة لكن ليست بصريحة في الموضوع. أولا، دعوى النفس غير صحيحة، لأن دعوى النفس لا تقبل إلا بشرطين: أحدهما تعذر الجمع بين النصين، والثاني العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ ليتناول من الناس المتأخر. وإن كان الجمع هنا بين النصين سهل وليس بمتعذر، لأنه يمكن أن نقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الخطاب لمن؟ للرجال، الخطاب للرجال. والعلماء اختلفوا فيما إذا خطب الرجال بحكم أن يدخل بين النساء أو لا يدخل. وإذا قلنا بالدخول هو الصحيح، فإن دخولهن بهذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. فهنا نقول: الرسول عليه الصلاة والسلام خص النساء من هذا الحكم، فأمره بزيارة للرجال فقط، لأن النساء خصصن أو أخرجن بالتخصيص من هذا العموم. ثم إنه يفتن النفس قوله: لعن زائرات القبور والمفتخرين عليها المساجد والسرج. ومن المعلوم أن قوله والمفتخرين على المساجد والسرج لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد. فادعاء النفس في جانب منه دون آخر هذا غير مستقيم، فعلى هذا يكون الحديث باقيا غير منسوخ، ولكنه مخصص لعموم قوله قوله فزوروه. هذا الجواب عن دعوة النفس. بقينا الجواب عن حديث عائشة وحديث المرأة. أما حديث المرأة فإن المرأة لم تخطر في الزيارة طبعا، لكن المرأة أصيبت ومن كبر المصيبة عليها عجزت أن تملك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي على القبر، مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمل حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره. فليس هذا بالزيارة، نعم، لكن حملها على ذلك المصيبة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تصبر، لأنه علم ما خرج في الزيارة، خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، ولهذا أمرها أن تتقي الله وتصبر. فليس الصريحة في أنها خرجت من الزيارة، وإذا لم تكن صريحة فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. وأما مسألة الحديث عائشة فإن عائشة رضي الله عنها أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن جبريل أمره أن يخرج إلى أهل التقي ويستغفر له، ثم قالت ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليك. فهل المراد أنها إذا خرجت زائرة أو إذا مرت؟ لأن الفرق بين امرأة تمر بالمقابر بدون قصد وتقف وتسلم، وبين امرأة تخرج من بيتها لتزور، الأخيرة زائرة والأولى غير زائرة، مرة مسلم. الحديث عائشة ليس فيه تصريح بأنها تزور، ونقول إيه مثل ما قلنا في حديث المرأة المصابة، ما دام ليس صريحا فإنه لا يمكن أن يعارض به ما هو صريح. وأما فعلها رضي الله عنه مع أخيها فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله بن أبي مليكة، ما استدل عليها بلعن زائرة القبور، استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور، لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء القبور أو بلعن زائرة القبور لكنا ننظر ماذا جوابه. فهي استدلت عليه بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان خاصا بالنساء إلا عاما، كان عاما، ولهذا أجابته بالنسخ العام، قالت إنه قد أمر بذلك فأجابته بالنسخ العام. ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم فهي كغيرها من العلماء التي لا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه روي عنها أنها قالت لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك ما زرتك، وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له لأنها لم تشهد جنازته. لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال إنها ما تصح عن عائشة رضي الله عنها، لكننا نبقى على الرواية الأولى الصحيحة، ما فيها دليل على أنها على أن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا فهم فيها فإنه لا يعرض لقولها قول الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا حديث زوارات القبور، ألا يمكن أن نقول إننا نحن النهي عن تكرار الزيارة زوارات، لأن يعني زوارات لا مبالغة، نعم، نقول هذا ممكن، لكننا إذا حملنا على ذلك فإننا أضعنا دلالة المطلق زائرة عنه، المراد به أو قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل. تضعيف قد يراد به كثرة الفاعلين لا كثرة. تزورات يعني النساء، والنساء إذا قرن منها تكون فعلهم كثيرا، تكون فعلهم كثيرا. والتضعيف باعتبار الفعل باعتبار الفاعل من قبل له العربية. قال الله تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة لهم الأبواب ومعلوم أن الباب يفتح مرة، فتح الباب يكون مرة، لكن لما كانت أبواب كثيرة صار فيها هذه القراءة حتى يدعوها وفتح أبوابها فهي مثلها. كل ما عذر من الله سواء كان صنم او قبر او اي شيء، كل ما عذر من الله فهو صنم. نعم. الثاني تفسير العباده. ما هي يا شيخ العباده؟ الغضب حال كونه وصف من الله. طيب من اين تؤخذ يا حسين؟ من تؤخذ؟
قوله اشتد غضبه. اشتد غضبه. السادسه وهي
طيب فينا ايضا ذات الغضب ولا لا؟ فيه ذات الغضب لله وانه حقيقه لكنه متغير من صفات الافعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف الكيفية. نعم. وفيها أنه يتصرف. نعم. كما ثبت في الحديث الصحيح في حديث السباعة: إن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده.
السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله.
صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة صفة؟
صفة
معرفة. معرفة صفة من الصواب.
معرفة صفة عبادة الله.
أين ما هي صفة تسمع ولا تعب؟ يظن علماءنا انه اذا حصل مثل هذا يكتب مين على الكلمه الاولى ومين على الثانيه من فلان.
ايوه
يعني مقدم مؤخر ويبقى الكتاب على مين هذا
بس مين
مين على الاولى ومين على الثانيه. الان حتى
خلاص 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 خلاص
فعاكفوا على قبل. نعم.
من الله
أي
الصالحة وهي مهمة صلة معرفة صفة العبادة اللات التي هي أكبر الأركان
لا من أكبر التي من الأعداء عبادة اللات التي هي من أكبر
هي من أكبر التي هي من أكبر الأركان
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح من قوله
الثامن أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى لعنه زوارات القبور العاشرة
لعنه زوارات القبور
سنة الزوارات
ما الشيخ المولاه راعى اللفظ الآخر أشهد المثل هنا مراعاة اللفظ الآخر نعم
العاشرة لعنه من أسرى بها
وهي أن الغلوة يسيرها أو ثانيا إلا أن يقال إن المؤلف رحمه الله اكتفى بالترجمة عن هذه المسألة فهي مهم يقول ذلك أن الغلوة في قبر الصالحين يسيرها أو ثانيا كما حصل في قبر الله
قال هذا الأبوان لقول
الآن الترجمة بهذا المعنى فقط إلا أن يقال إن المؤلف استغنى بذلك الترجمة عن هذه المسألة فنعم يقين فلا هو وجه نعم لأن زارة تشمل الزوارة ومن لم تزر إلى مرة فيقول ما مجيئة أولا فيقول عاشر كلها الأولى من أمره لكن لو فرض أنه راحت للروضة في صديقية فالمسؤول قريب منها تأخذ السلم المدينة لا مانع ما أرى مثل التسجيل عشان يكون هذا قصد إما أن يحصل حقيقة من الزحام في وقتنا الحاضر من الزحام من خرطة الرجال ويحصل أيضا من الاضطرار بهذا الفعل لأنه لم لا يعرف أن المرأة يجوز لها قصد الزيارة فقال أن كان الحمد لله مدام من سيكون شبا تسمين المرء على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه حيث كان في أي مكان كان يبلغه قال المالك رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
فيها شيخ النفس هذا نفس اللي أخذنا سبسلوه
ثم يحتاج إلى التكميل يحتاج إلى بس معرفة من الادعاء المصطفى من غلاسة وأنه ذكرنا في هذا أن المتحدين عليه المصطفى والسوس ما ذلك حكم ذا من يدل على أنه لم يكن ما جاء في حماية المصطفى المصطفى أصلها المصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين لأنه أفضل أولي العزم من الرسل والرسل هم المصطفى المصطفون والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقول الحماية الحماية معناه أن يجعل للشيء حما أي حرما يمنع من يقرب حوله ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها ومن ذلك وقوله جناب التوحيد جناب بمعنى جانب جنابنا بمعنى جانب والتوحيد تفعيل من الوحدة فمعناه إفراد الله تعالى بما يجب له إفراد الله بما يجب له التوحيد بما يجب له من أي شيء من الربوبية والألوهية العبادة والأسماء والصفات هذا هو التوحيد إفراد الله بما يجب له من عبادة من ربوبية أو عبادة أو أسماء وصفات وقول وسده كل طريق يعني مع الحماية ما أبقى الأبواب مفتوحة يلج إليها من يهرب ولكنه عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يوصل إلى الشرك يعني الشرك ليس بهين الشرك أعلم من كبائر الذنوب كما صح عن ابن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية الشرك لا يغفر ولو كان أصغر يؤمن قوله أن يشرك به وعلى هذا فجميع الذنوب دونه يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيشمل كبائر الذنوب وصائرا فالشرك ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به لأنه يفسد القلب والقصد وإذا فسد القصد فسد العمل فإن العمل مبنيه على القصد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها ونوفيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إذا الرسول عليه الصلاة والسلام حمى جامد التوحيد حماية محكمة وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد ولو من بعيد لأن من صار على الدرب وصل والشيطان يزين الإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل وسلم لقد جاءكم هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدة وهي القسم واللام وقد وهي مؤكدة لجميع مدخولها جميع مدخولها أنه رسول وأنه من أنفسهم وأنه عزيز على ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم القسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول الخطاب بقول جاءكم قيل إنه للعرب بخير من أنفسكم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب كما قال تعالى هو الذي بعثك الأميين رسولا منه. ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها ويكون مراد بالنفس هنا الجن. الجن يعني ليس من الجن ليس من الملائكة بل هو من جنسكم كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة خلقكم من نفس واحدة. فعلى التقدير الثاني أو على الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية وعلى الاحتمال الأول لها إشكال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت من عموم رسالتنا. نقول الجواب على ذلك أنه خوطب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعظم من منة غيرهم حيث كان منهم فإن ذلك تشريف للعرب بلا ريب أن يكون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منه. فيكون هنا تخصيص العرب بالخطاب لماذا؟ لأن منة الله عليهم به أعظم من منته على غيرهم. نعم ولكن العموم أولى لأن الله قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم بلى. ولما كان المراد العرب عبر بقوله منهم لا من أنفسهم قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم. لكن في الأميين لقد من الله على المؤمنين عامة من عامة رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ما بعد جمع الكلام عليه عرفنا جماعة. صار إذن يترجح عندي أن المراد أن الخطاب لمن؟ لا للعموم لأنه لما أريد العرب قيل منهم كما في آية الجمعة وفي سورة البقرة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ويدل على العموم لقد من الله على المؤمنين عامة إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته.
الله
يفتح على أنفسكم من البشر من أنفسكم أيها الذين كما النفس الواحد. نعم فقد جاءكم وقوله رسول من الله كما قال تعالى رسول من الله يتلو صدقاً وقعوه هنا بمعنى مفعل أو مرسل. وقوله رسول من أنفسكم تقدم لنا أن المراد من جنسكم من جنسكم على سبيل العموم. فيها قراءة شاذة من أنفسكم لكنها شاذة لا في القراءة بها لأنها الشاذ يحرم القراءة به. وقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. نشوف أولا إعراب عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم ما مصدرية وليست موصولة أي عنتكم عزيز عليه عنتكم أي مشقتكم لأن العنة بمعنى المشقة كما في قوله تعالى في من يباح له نكاح الإمام في سورة النساء قال ذلك من خشي العنة أي المشقة. فعنتكم أي مشقتكم أي ما يشق عليكم تمام الطريقة والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مفعول. لكن لماذا هو مفعول؟ يختلف باختلاف إعراب عزيز. أنت إن كنا إن عزيز رحمه الله، إن كنا إن عزيز كفر الرسول صار المصدر المؤول فاعلا بعزيز. إذا كنا إن عزيز كفر الرسول صار المصدر المؤول فاعلا به، يعني عزيز عليه عنا فكل وهو فاعل به. وإذا قلنا إن عزيز ليس صفة للرسول بل هو خبر مقدم أو مبتدأ في مكانه أو مبتدأ في مكانه، إن كنا خبر مقدم صار عانة كل مبتدأ، وعزيز خبر مقدم أي عنا تكون عزيز عليه أي شاق عليه. وحينئذ تكون الجملة كلها صفة لرسول. أو نقول عزيز مبتدأ وعنا تكون فاعل سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه ابن مالك في قوله وقد يجوز نحن الفائز للرشد. نعم. طيب على كل حال المعنى أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه يصعب عليه ما يشق على أمته. والعزيز بمعنى الصعب لأنه في الأصل في اللغة العربية الأصل من هذه المادة العلم والزاء أنها تدل على الصلابة، ومنه أرض عزاز. مش معنى أرض عزاز؟ صلب قوية. فالمعنى أنه يصعب عليه عليه الصلاة والسلام ما يشق عليه كله. ولهذا بعث بالحنيفية كلها، وما خير بين شيئين إلا اختار أي صرحنا ما لم يكن إثما. وهذا من محبة التوفيق الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين. حريص عليكم، حريص عليكم الحرص معناه تجد وجهد لإدراك أمر محصول. هذا الحرص إن الإنسان يبذل جهده لإدراك أمر مقصود، مثل نقول فلان حريص على الكتب، يعني بذل جهده لإدراك هذا الأمر الذي يقصد. فحريص عليكم يعني قد بذل الجهد غاية الجهد فيما فيه مصلحتكم. فإذا يكون وصف الرسول صلى الله عليه وسلم جامعا بين أمرين، بين دفع المفروض عنه الذي أفاده قوله عزيز عليه ما عنكم، وبين حصول الخير لنا الذي أفاده قوله حريص عليكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين هذين الوصفين. وهذا الحمد لله نعمة الله عليه، نعمة الله عليه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكون على هذا الخلق العظيم الممثل بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين جار مصروف خبر مقدم ورؤوف مجمع خط ورحيم مجد ثاني. تقديم الخبر يفيد الحصر لأن كل شيء حق التأخير إذا قدمته ومعناه الحصر. فقوله بالمؤمنين خاصة، الرؤوف الرحيم. الرأفة أشد الرحمة وأرقها. والرحيم أروف. الرحمة معناها رقة القلب. رقة القلب تتضمن الحنو على المفهوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضر عنه. وقوله رقة القلب هذا باعتبار رحمة المخلوق. أما رحمة الله عز وجل ما نفسر هذا التفسير، لأن الله ليس كمثله شيء. فنقول رحمة الله تعالى صفة تليق به سبحانه وتعالى، وهي أعظم وأعظم من رحمة المخلوق. ولا تدانيها رحمة المخلوق ولا تناسبها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق من خلقوا إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم. وحتى أن الدجاجة على شدة جشعها وجوعها تأخذ بالحبة وتنادي أطفالها حتى تلقيها بأمان فتأكلها. نعم. من يشفي هذه الرحمة التي في الخلائق كلها من دخولك إلى يوم القيامة؟ من يشفيها كمية، ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ ما أحد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقه. الذي خلق الرحمة في خلقه هو الذي يعلم ذلك. رحمة الله هذه رحمة واحدة. فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق ب99 رحمة بالإضافة إلى رحمة الأولى. هل هذه الرحمة تدني رحمة المخلوق؟ نعم؟ أبدا لا تدني. على كل حال أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأف قلنا أشد الرحمة وأرقها. والرحمة رقة في القلب تأثر العطف على المفهوم بجلب الخير له ودفع الضرر عنه. وهذا باعتبار تعريف الرحمة للمخلوق. نعم. القدر المشترك بين رحمة الغالب ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المخلوق. هذا القدر المشترك. نعم. لا لكن المخلوق تقتضي. ما قلنا من الإحسان نفسه، ما قلنا أنها هي الإحسان لنفسه. أما لو قلنا الإحسان نفسه صار تسوء بالله. لكن نقول أنها صفة تقتضي كذا وكذا. يعني ما نستطيع أن نعرف كلها أو كيفية. لا المعنى المراد هي هذه الصفة التي تقتضي العفو والإحسان. هذه الرحمة. الآن نفس الرحمة اللي في أنفسنا ما نستطيع أن نفسها. ما نعرفها إلا بإعطاف. هذه الرقة اللي في قلبك لو أقول لك تفسر هذه رقة وشر. يعني إذا نسأل إلى رقيقة منها ما أنت. فهذه المعاني الجبرية والغريبية ما أستطيع أن الإنسان يفهمها. لو قال لك واحد تفسر المحبة، تفسر الكراهة، ذلك من الآن هل يمكن تقيمي يعرف المحبة؟ وش المحبة؟ ما تعرف إلا بأهدائها. ولهذا كل من فسر المحبة ما فسر إلا بأهدائها. لأن الصفة نسبية ما ينفذ أن نعبر عنها. الخوف مش هو الخوف إن الواحد يتنافر. نعم. ما
ينفذ
هي
العاطفة
الحسية. نعم. العاطفة الحسية تخلل الجسم. المنور نفس الرأسة
والجسم.
فإن عاطفة الحديد لأثار العاطف يعطف الإنسان، لكن هي صفة معنوية ما يستطيع الواحد يعبر عنها. تقتضي العطف والإحسان إلى آخره. نعم. هذه المعاني الفعلية الظاهرة. مثل ينزل إلى السماء الدنيا ويصل على العرش، هذه من المعاني المعروفة، لكن من المعاني النفسية اللي ما تقدر مثلا نعبر عنها ولا عن المعنى اللي في نفسه هو، ما يمكن نعبر عن المعنى. الرحمة رحمة الإنسان مشروعة لأنه من صفاته، لكن رحمة الخالق غير مشروعة لأنه من صفاته. رحمة الخالق غير مخلوقة لأنها مستفاة، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها مستفاة. لا فإذا كان هذه رحمة الخلق كله ما تحصى ولا يمكن أن تعلم كمية ولا كيفية، فإنها ومع ذلك لا تنفق إلى رحمة الخلق، يعني هذه الرحمة التي فينا لبعض من البعض هي من رحمة الله عز وجل، هي من رحمة الله وليست هي رحمة الله نفسه، يعني هذه رحمة الإنسان مخلوقة، أما رحمة الله فليست مخلوقة. وقول المؤمنين رؤوف الرحيم يمكن يذكر المؤلف انه يدل على أن النبي عليه الصلاه والسلام في قول المؤمنين ليس رؤوف الرحيم بل هو شديد عليهم كما وصفه الله واصحابه بذلك في قوله محمد رسول الله والذين امنوا اشداء على الكفار وحماء دائنه. نعم. شيء. هل يكون مخلوق من رحمة الله تعالى؟ نعم. غير مخلوق من رحمة الله تعالى. نعم. لأن صاحب الإنسان مخلوق على كل حال. لأنه من حبابه ورع منها 100 بار. فهذه من آثار هذه الرحمة الواحدة، يعني ما في المخلوقات من الرحمة على كثرتها من آثار هذه الرحمة الواحدة، وليست هي رحمة الله نفسه نفسها، ما يمكن هذا، رحمة الله سبحانه وتعالى كافية، لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار من آثارها رحمة الخلق كلهم صار من بعض، هذه رحمة فينا ونفرح بها هي من آثار رحمة الله، مثل من آثار رحمة الله مثلا في أعراض بعد موتها وما أشبه ذلك، هذه من آثار الرحمة.
لماذا يقول مثل نية رحمة وضع من رحمة الله
وضع منها يعني بالآثار يعني رحم الله الخلق رحمة الخلق بهذه الرحمة الواحدة حتى صار يتراحمون صفات الخالق يتصف بها وحده، صفات المخلوق يتصف بها، لكن صفات الخالق لها اثار تظهر في المخلوق، هذه الاثار هي هذه الرحمه التي نحن نتراحم بها، هي من هذا رحمه الله عز وجل. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه الآية ما قال اي شيء أنا عندي عزيز ما عليه ما عنيت الآية كلما ما سألت واحد هنا حضر بالشرح يمكن
المسألة
فإن تولوا يعني أعرضوا مع هذا البيان التام الواضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فقل حسبي الله. وقوله إن هوام الليل أي أعرض، هل هذا فيه انتفاض من الخطاب إلى الغيبة أو لا؟ من الخطاب إلى الغيبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم. بدون اتفاق تكون في آخر الآية فإن توليتم فإن توليتم، إذا ففي الآية اتفاق من الخطاب إلى الغيبة، وذلك لأن التولي مكروه، التولي مع هذا البيان مكروه، فلهذا لم يخاطبوا به، لم يقل فإن توليتم. نعم.
من خطاب إلى غيره، لا،
لأن خطاب الرسول هنا، لأن الرسول لقد جاء، ثم قال فإن تولوا فقل، إن تولوا هؤلاء، ولم يقل فإن توليتم فليقل،
خطاب الرسول.
البلاغيون يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكن أحسن. طيب فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. فضرب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقل يعني يا محمد معتمدا على الله متوكل عليه معتصما به حسبي الله، ولا يهمنك إعراضهم. فهنا ارتباط الجواب بالشرط واضح، يعني إن أعرضوا فلا يهمنك، فقل بلسانك وقلبك حسبي الله. حسبي خبر مقدم والله مرسل مؤخر، يعني هذا هو الأحسن، ما يجوز العكس، يجوز أن نجعل حسبي مبتدا والله خبر، لكن لما كانت حسب نكرة ما تتعرض بالإضافة كان الأولى أن نجعلها هي الخبر. نعم. طيب وقوله حسبي الله لا إله إلا هو، أي لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل، عليه توكلت، عليه جرى مجرد متعلق بتوكلت وقد لماذا للحصر، قدم للحصر. طيب ما معنى توكلت؟ تقدم لنا ان التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به، الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. نعم. وقوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا هو فيها جمع بين العبودية والربوبية، والله تعالى دائما يجمع بين هذين الأمرين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. هنا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. وقول الله ورب العرش العظيم، الضمير في قول وهو يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ورب العرش أي خالقه، وإضافته إلى العرش لا ربوبية العرش هنا، وإن كانت ربوبية الله عامة لأجل الفضل والاختصاص، فإن ربوبيته للعرش ليست كربوبيته لغيره، كما أن ربوبيته لموسى وهارون ليست كربوبيته للعالمين جميعا، وإنما أضاف ربوبية العرش للاختصاص، لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر العرش هنا لإثبات أولو الله على الخلق، فأنا اعتمدت على من لا فوق
من لا شيء فوقه وهو رب العرش، والعرش أعلى المخلوقات. فمناسبة التوكل هنا لقوله رب العرش ظاهرة، لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، لا أحد يغلبه. وقول العرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسروا الكرسي بالعلم، وحينئذ لا يكون هناك لا كرسي ولا عرش. هل هذا التفسير الباطل؟ معناه لا كرسي ولا عرش. إذا قلنا العرش هو الكرسي والكرسي هو العلم، من صارت لنا كرسي ولا عرش؟ والصحيح أن العرش غير الكرسي، وأن الكرسي غير العلم، ولا يصح تفسيره بالعلم. لأن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض، والعرش أعظم وأعظم، أعظم منه وأعظم. ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم، وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد لقوله ذو العرش المجيد، وبأنه كريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه عظيم أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها، لأنه أعظم المخلوقات وأعلاها، لأن الله استوى عليه. وقولها العرش العظيم، العظيم في دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق ولا لا؟ مخلوق، فيوصف المخلوق بالعظيم، ويوصف بالحكيم، وقال فلان الحكيم مثلا، ويوصف بالرحيم، ويوصف بالرؤوف كما في هذه الآية. فهنا قال وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين، يعني لا تقل إذا كان الإنسان سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لازم أن يكون مثل خالق، لأن الله قال لأن الله سميع بصير عليم. يقول لا لازم، كما أن وجود الباري سبحانه وتعالى لا يستلزم أن تكون ذاته كذات الخلق، فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق. هناك فرق عظيم بين هذا وهذا. وقوله فقل حسبي الله، قل قلنا إنه باللسان نعم وبالقلب، وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه. قال فإن تولوا، فإن تولوا، وهذه الكلمة كلمة الحسب تقال في الشدائد، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. أبي إسماعيل، ما معنى قول المؤلف جناب التوحيد؟
بجانب،
أي بجانب التوحيد. ما المراد بإسماعيل؟ دليل آخر يرجح ذلك؟
عموم الإسلام.
لا غير.
قوله خلقكم من نفس واحد،
والذي خلقكم من نفس واحد أي من جنس واحد. قوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم، ايش معنى يا راشد؟ ما حرج؟ معنى يا ما حرج بعد؟ تدخلوه هذا ما نقدر نفسه يقولون حتى نجد سجل. نعم، شو يا جماعة؟
طيب هل هناك شاهد على أن الأنس بين المشقة يا عبد الله؟ ما حرص بعد؟ قل يجري فيكم غلظة وأرهم الله من طيب. هل يستفاد من الآية جواز إطلاق الوصف وصف الخالق على المخلوق؟ وشتقول يا أخي؟ يستفاد من الآية جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق؟ لا لا، جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق. لا ما في تليف، ما في الآية تليف. ما هذا ما حرص. طيب من يجيب؟ غانم.
المؤمنين رؤوف الرحيم.
هل لها نظير في القرآن بالنسبة لله؟
نعم.
مثل
وكان
بالمؤمنين.
وكان الله
غفورا. وكان بالمؤمنين رحيما. ماذا رحيما؟ طيب إذا نحتاج إلى الفارق بين الخالق والمخلوق في هذه المسألة.
نقول الاشتراك في الأفعال لم يصل الحقيقة كيفية هذا قد تشترك الخالق المخلوق في الألفاظ
الكذلك
وأما الحقائق فهم تباين
يعني مطلق المعنى أو أصل المعنى
اشترك
لا معنى من الاشتراك لأن المعنى عام لكن كون هذا المخلوق له ما اختص به والخالق سبحانه وتعالى له ما اختص به من هنا الفرقة أليس كذلك؟ طيب ولهذا نقول الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق أليس كذلك؟ والحياة والعلم والقدرة لكن يختلفون اختلافا بينا كثير كبيرا بالنسبة لحقائق هذه المعاني قوله أظن هذا
نعم ما استمع عن آخر كهم قريش
لا لأن يعني الآية هو الذي بعث في الأنبيين رسول الله قال نظام من أنفسكم قرأ بهذا ولكنها قراءة شاذة فعلى هذا إذا صحت يكون معنا من بني هاشم لأنهم هم أنفس العرب الراجح من هم الجنس نعم إذا جاءت من أنفسكم هو المراد الجنس مثل فيها أشياء تختص بالخالق ما يمكن تضع المخلوق مثل الرحمن ورب العالمين والقيوم ما أشبه في شيء ما تجري المخلوق وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا لا تجعلوا الجمله هنا نهي فلا ناهيه وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه وعن الجزم حذف النون والواو فاعل وقول بيوتكم جمع بيت وهو مقر الإنسان وسكنه سواء كان ذلك من بناء طين أو خيمة أو ما أشبه ذلك ولكن غالبا ما يراد به الطين والحجارة وقول قبورا هذه مفعول ثاني تجعله وهذه الجملة اختلف في معناها فمنهم من قال معناها لا تجعلوها بيوتا أي لا تدفنوا فيها لا
تدفن فيها. وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكنه أورد على ذلك دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وأجيب عنه بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء المراد لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل المقبرة مثل القبور، لا تصلون فيها لا تصلون فيها، وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا يدل على أن المراد لا تدعوا الصلاة فيها. وكلا المعنيين صحيح، لأنه ما يجوز أن الإنسان أن يدفن في بيته، بل يدفن مع المسلمين، لأن هذه هي العادة المتبعة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون ذلك وسيلة إلى الشرك، ربما يعظم هذا المكان ويحترم، وإذا انهدم البيت يبنون عليه وهكذا. ولأنه يضيق على الورثة من بعده، أليس كذلك؟ لأنه بيحجز هذا المكان فيسألون منه، وربما يستوحشون، وربما إذا باعوه لا يساوي شيئا إلا قليلا. ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللغب واللهو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومعلوم أن هذا القبر في البيت إذا أهلهم ليسوا صامدين عما يريدون من اللغو وغيره، وحينئذ يتنافى مع مقصود الشرع في هذا. وأما أن المعنى لا تتخذوها قبور، لا تجعلوها قبورا، أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها، فهو دليل على أنه ينبغي، إن لم نقل يجب، أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، أن يجعل من صلاته في بيته ولا يصليه من أثناء الصلاة. وفيه أيضا دليل على أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها، فيكون إذن يكون هذا النهي عن ترك الصلاة في القبور لئلا تشبه في البيوت لئلا تشبه المقابر، يكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هو الشاهد من هذه الجملة بالذات، لأن اتخاذ المقابر مساجد لا شك أنه سبب قريب جدا لأي شيء للشرك. واتخاذها مساجد سبق لنا أن له صورتين: الصورة الأولى أن يبنى عليها مسجدا، والثانية أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي فيها. والجملة هذه تفيد بأن الأفضل أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته. فمن هنا للتبعيض، فما هو البعض الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فهذا دليل على أن جميع النوافل ينبغي أن تصلى في البيت، إلا ما ورد الشرع بأن يكون في المسجد كصلاة الكسوف على القول باستحبابها وقيام الليل الليل في رمضان، فهذا الأفضل في البيت في المسجد، وإلا فالأفضل البيت. حتى لو كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نقول الأفضل أن تصلي في بيته، لأن الذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده، وفي مسجده. بعض الناس يحب أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل كلها لأجل أن يدرك مضاعفة الأجر، لكننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الصلاة في المسجد أفضل، وعليه يكون معنى المفاضلة في هذه المساجد ما سبق لنا ذكره، وهو أنك إذا صليت في هذا المسجد فهو أفضل من غيره من المساجد. نعم بكذا وكذا. ثم عاد متى يطلب منك أن تصلي ينبني على النصوص الأخرى، ينبني على النصوص الأخرى. فعليه تكون صلاة الجماعة الفرائض واضح أنها أفضل، أنها تتضاعف في المساجد الثلاثة. صلاة النفل التي تسن في المسجد واضح أنها تتضاعف. تحية المسجد إذا دخلت وصليت ركعتين في المساجد الثلاثة تتضاعف على غيرها، وهكذا. لا ما في مادة على التصرف. لا لأن إن الأشياء المشروعة في المسجد المسجد ولو كانت غير فريضة هي أفضل، مثل تحية المسجد وصلاة القيام في رمضان وصلاة الكسوف على قدر استعدادها. نعم
خذوا من السفر
وخذوا من السفر
نعم إذا صار مثل واحد استأجر الفندق ولا عند الحرم يومين أو ثلاثة، هل أفضل أن يصلي النوافل في محل المستأجر أو في المسجد؟
في محل المستأجر
يدخل في
هو بيته. والله بعض الأدلة أنها في بيتها أفضل، والله الأدلة أنها في بيتها أفضل إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون أنشط لها وأقوم لصلاتها فلا بأس.
بالنسبة للنهي على صلاة المقبرة يشمل حتى صلاة الجنازة
لا ما يشمل هنا، وهذه ينبغي أنها تستثنى وهي معلومة. صلاة الجنازة لا تسمى في النهي عن صلاة المقابر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر، ثبت أنه صلى على القبر. نعم القائمين في الصلاة أخشين في الصلاة وقائمين في الصلاة. لا من هذا القيام يعني قيام الليل مثلا لا ما قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو في بيته عليه الصلاة والسلام دفن فيه لسببين سبق ذكرهما. السبب الأول ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبر، وهذا بعض العلماء ضعفه. الثاني ما ذكرته عائشة أنه خشي أن يتخذ مسجدا عليه السلام، أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لكن يقول لا تجعلوا قبري عيدا، العيد اسم بما يعتاد فعله أو التردد إليه. فمثلا إذا اعتاد الإنسان أن يفعل عملا ما من الأعمال يسمي ذلك عيدا، مثل لو كان كلما حال عليه الحول سوى طعام ودعا الناس إليه وقال هذا عيد السنة عيد ميلاد نسمي هذا عيد لأنه جعله يعود ويتكرر. كذلك من العيد أن تعتاد شيئا تتردد إليه مثل ما يفعل بعض الجهلة الآن في أيام رجب يسمونها الزيارة الرجبية، يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون زعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ويسمونها الزيارة الرجبية. وإذا أقبلوا إلى المدينة تسمع لهم السياح، وكانوا بالأول يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة، نعم. لما جاء السيارات صار على السيارات، لكن بعض المتعصبين يذهبون على الحمير إلى الآن. وسمعت أنه قبل مدة سنوات اجتمع ناس من هؤلاء طائفة يذهبون إلى المدينة على الحمير، لكن الأمير أحمد رضي الله خيرا لما كان أميرا في مكة منعهم من ذلك وأبطل بدعتهم. هذا من الأعياد المتكررة أيضا، كونهم يعتادون التردد إلى هذا المكان هو لي. أيهما المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأول يعني العمل الذي يتكرر يتكرر العام، أو المكان التردد إلى المكان؟ الظاهر هذا، يعني معنى لا تترددوا على قبل وتعتادوا ذلك، سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وإنما يزار قبره لسبب، كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره وزاره، أو ذهب إلى قبره لتذكر الآخرة كغير من القبور. أما أن يجعل المعتاد كما يفعلون أيضا في مدينة، كلما صلوا الفجر كثير منهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره من أجل السلام عليه، فيعتادون هذا كل صباح، يظنون أن هذا مثل زيارته في حياتهم، وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمه يبلغه عليه الصلاة والسلام، تسليمهم يبلغه. لكن هذا من الجهل الكثير. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلوا علي، هذا أمر، صلوا علي أي قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وهذا أمر، وقد أمر الله بذلك بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معروف، ومن أفضله أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة، فإن هذا ليس بصحيح. بعض العلماء قال: الصلاة من الآدبيين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله الرحمة. هذا ليس بصحيح، فإن صلاة الله على المرء معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية، وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم. ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات ورحمة، والأصل بالعطف المغايرة. إذن لا، الصلاة من الآدميين يعني معناه إذا قالوا اللهم صل على محمد، فمعناه أنهم يسألون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، يعني يدعون الله، صحيح، يدعون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. إذا أنت إذا قلت اللهم صل على محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى كم مرة؟ 10 مرات. الله نعمة كبيرة، نعمة كبيرة أن الله يثنى عليك عند ملائكته 10 مرات إذا صليت على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، حيث ضرب أولى مبني على الضم في محل نصب، ويقال فيها حيث بعد وحوث وحاث، لكنها قليلة. هذه حيث كنت كيف تبلغه، كيف تبلغ؟ نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فإن الواجب علينا أن نقول الكيف مجهول، يعني بأي وسيلة تبلغه ما ندري، لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمتي عليه، فإذا صح هذا فهذه هي الكيفية، هذه هي الكيفية. وقد يقال إن صلاته تبلغ، إن صلاتهم عليه تبلغ حيث كان، هو ما يجري عليه الصلاة والسلام من قبول الله تعالى لهذه الصلاة، فإن هذا لا شك زيادة في عمل النبي في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة في حسناته، وربما يقال أيضا هذا من الكيفية تبلغه، أي يعلم بها بزيادة حسناته فيها. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ما رأيكم من الناحية الاصطلاحية في مثل هذا التعبير؟ هل هناك تناقض بين حسن وثقات؟
نعم،
لا هو الحقيقة الظاهر إن الظاهر يعني ظاهر اللفظ من بينهم يعني اختلاف، ولكننا نعرف إن الحسن هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، خفيف الضبط معناه أنه فيه نوع من الثقة، فيه نوع من الثقة، فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن جواد بن أبي حسن أن المراد بالثقة ليس غاية الثقة، ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحا، لأن ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه وهما العدالة والضبط، العدالة والضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة فيه، كما إذا خفت العدالة أيضا يخف الثقة فيه، فيجمع بينهما بأن المراد مطلق الثقة، مطلق الثقة. ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله حسن برواة ثقات أنه أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن، نعم أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن. ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر في تقرير التهذيب، يقول مثلا صدوق يهم، صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق، أي من أقوى؟ صدوق أقوى، صدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل المنصوب بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم. لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا لأنه ما من إنسان إلا ويهم، نقول هذا لا يصح، لأن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد، ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها ما وصفوه بها. نعم لا ظاهر أنه بإسناد حسن من الشيخ كله من الشيخ هنا. قال وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهى. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها أيضا، ويسمى زين العابدين زين العابدين. أما الحسين فمعروف هو ابن فاطمة رضي الله عنها وأبوه علي بن أبي طالب. يقول رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا الرجل لا شك أنه ما صار يتكرر مجيئه إلى هذه الفرجة إلا وهو يعتقد أن فيها فضلا ومزية، وهذا لا شك أنه وسيلة إلى الشرك، كونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية، هذا فتح باب إلى الشرك. بل جميع العبادات لا يجوز أن نعتقد بأن لها مزية إذا كانت عند القبر، سواء كانت دعاء أم صلاة أم صدقة أم قراءة قرآن. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان زين يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. قال فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا، ألا أحدثكم، كيف أحدثكم وهو واحد وضح ظاهر فيه جماعة أنه رضي الله عنه كان مثلا عند أصحابه يحدثهم، فجاء هذا الرجل وصار يدخل ألا أحدثكم حديثا سمعته. ألا أداة استفتاح ولا عرض؟ أداة عرض. ولهذا قال ألا أحدثكم يعني أعرض عليكم التحديث، فهي أداة عرض، وفائدتها تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. سمعته عن أبي عن جد، أبوه من؟ الحسين. عن جد علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند متصل ولا لا؟ متصل. طيب فيه عن عنه نعم ليس مدلس، ما تضر عن عن الله المدلس، تحمل على السماء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، كما سبق في الحديث السابق أن سنها يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتكرر إليه، لأن هذا وسيلة إلى أن يشرك به. ولا بيوتكم قبورا، كاللفظ الأول، وفيه احتمالان، أحدهما أن لا تدفنوا فيها، والثاني أن لا تدعوا الصلاة فيها. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. والله عندنا هكذا ونبن شوفنا أشك في صحتها، لأن قوله صلوا علي فإن تسليمكم يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغون. اللهم إلا أن يقال إن هذا من باب الطي والنشر، المعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم. يقول كأنه ذكر الفعلين والعلتين، لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية، ومن الثانية ما دلت عليه الأولى، يحتمل هذا. وقوله وصلوا علي هي كقوله بما سبق، نعم صلوا علي، المراد في أي مكان كنتم صلوا عليه، ما حاجة إلى أن تجوم وتسلمون عند القبر أو تصلوا عند القبر. فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. لعندي حيث كنتم ولا أول حيث كنتم كل حيث كنتم. أين كنتم؟
وفي
المتن
أين؟
وفي المتن حيث كنتم. نعم، المعنى واحد. قول يبلغني تقدم كيف يبلغه عليه الصلاة والسلام، رواه في المختارة. رواه من الفاعل؟
صاحب المختارة.
أي مؤلف المختارة في المختارة معروف. إذا رواه في المختارة أو رواه في البخاري فالمراد نفس المؤلف. وقول في المختارة هذا اسم من الكتاب، يعني الأحاديث المختارة اختارها. وهذا الرجل عبد الغني رحمه الله مقتسي من الحنابلة، وما أقل الحديث في الحنابلة، يعني المحدثين من أغرب ما يكون. أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية، يعني أكثر علماء الحديث وكذلك علماء التفسير تجدهم من الشافعية. الحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث، فصاروا محدثين وفقهاء، ولكنهم تعرفون الإنسان بشر،